بالنسبة. ولذلك يحصل عند البعض تعجب عندما يقرأ مثل قول الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم في مقابل قوله تعالى أصطفى البنات على البنين، يقول لماذا هذه أمواتا فنصبت بالفتحة وهذه البنات فنصبت بالكسرة، وهذه مفردها بنت وفيها تاء، وهذه مفردها ميت وفيها تاء، تاء ميت أصلية جزء من المفرد، أما تاء بنت فإنها تاء التأنيث ابن وبنت، فتبين الفرق بين ما جمع بألف وتاء مزيدتين وبين ما كانت تاء فيه أصلية ليست زائدة، فهذا على الأصل. قال ولما رفع الصحابة أصواتهم ينصب بالفتح بالذكر أيها الناس اربعوا وليست أربعوا، وكنت فترة من الزمن أقرأها أربعوا ولعله وقع في بعض الدروس فوجب التنبيه عليه، يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يا أيها الناس أيها الناس اربعوا، وقد وقع عندنا في المتن همزة خوف، وهذه الهمزة ليست صحيحة ليست في موضعها، لأن هذه همزة وصل، هذه همزة وصل فتحذف، هذه الهمزة الهمزة تحذف تحذف بالمرة، يا أيها الناس اربعوا، وهمزة الوصل تسقط في الوصل وتقرأ عند الابتداء، فأقول اربعوا على أنفسكم إذا بدأت بالفعل، أما إذا قرأته في كلام متصل فتسقط في النطق كما في الكتابة، أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما، هكذا وقع عندي الصواب أصما، لماذا؟ وعندي في نسخة أصم لكن في المتن المطبوع وحده أصما، وهذا خطأ، ما السبب؟ أن هذا النوع من الطرف لا تنون، إيه لا تنون، أصم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ودائما نقول لإخواننا المصححين لا تدخلوا عقولكم في النصوص، خاصة النص الذي لا نملكه، بمعنى أنه حتى لو كان في النص خطأ وجب عليك إثباته، هذه أمانة، ليس هذا كلامك هذا كلام غيرك، وبالتالي لو ثبت عندك أنه في الأصل في أصل المصنف هكذا، أي هو في أصل المصنف ملحون أو خطأ، وتثبته كما هو ثم تنبه وتقول هكذا وقع في الأصل، سواء كان الأصل أصلا يعتمد عليه أو مطبوعا، فتقول هكذا وقع في المطبوعة، أيضا تقول هكذا وقع في المطبوعة ثم تقول وصوابه كذا، فلا تغير في كلام غيرك، كلام غيرك ليس ملكا لك. نعم. قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ونعم إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. والشاهد فيه أن الله سبحانه قريب، فعلوه لا يقتضي بعده، بل هو كما قلنا مرارا قريب في علوه، فهو مع علوه أقرب إلى أحدنا من نفسه، أقرب إلى أحدنا من نفسه التي بين جنبيه. إن نعم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون
في رؤيته كما قلنا قبل ذلك، في هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، فالتشبيه لا يقتضي التماثل بين المشبه والمشبه به من جميع الوجوه. فإن قلت زيدا أسد، فإن قلت إن زيدا أسد أو زيد كالأسد، لا يفهم من تشبيهك أنه له ذيل ولا يمشي على أربع، وإنما يفهم منه أنك تمثل زيدا بالأسد في شجاعته وإقدامه وجرأته، فهذا هو المقصود. وإن كان المشبه به فيه من الصفات ما سوى ذلك. وهنا في هذا التشبيه كما قلنا هو تشبيه رؤية برؤية، أي هي رؤية محققة كتلك الرؤية المحققة، فكما ترى القمر رؤية محققة لا شك فيها، فكذلك ترى ربك رؤية محققة لا شك فيها. هذا هو. ولا يفهم من هذا أبدا تشبيه رب العالمين ليس في هذا كما قلت تشبيه رب العزة بالقمر، ليس هذا مقصودا بالمرة من الخبر. إنكم تترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس هو الصواب على صلاة، على صلاة وليس على الصلاة، على صلاة كما هو في النسخة المشروحة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعلوا، متفق عليه إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه بما يخبر به. وهذا الحديث الأخير فيه إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة كما قلنا قبل ذلك. إن المنفي إنما هو رؤية الناس لربهم في هذه الحياة الدنيا بعيون رؤوسهم، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الناس، فلا يستطيع مكلف أن يرى ربه في هذه الحياة الدنيا بعيني رأسه. أما في المنام فهذا ليس بممتنع، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المنام. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن النائم يمكن أن يرى ربه في صفة تتناسب مع يقينه وإيمانه، أي سيرى ما يناسب ما في قلبه، سيرى ما يناسب ما في قلبه. وبالتالي فإن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه هي رؤية حقة تماما، فإنه رأى ربه في أحسن صورة، رأى ربه في أحسن صورة كما ورد في الأحاديث الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه، ورأى ربه في أحسن صورة أي في المنام. أما ليلة الإسراء والمعراج وكذلك في اليقظة فهذا لم يحصل أنه رأى ربه بعين رأسه،
فهذا منفي في حقه ومنفي في حق من سواه. أما في الآخرة فإن الله عز وجل يرى والرؤية هنالك رؤيتان أيضا، رؤية عامة ورؤية خاصة، وهذا فيه تفاصيل. والمراد من هذا الجزء من المثل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر جملة من النصوص التي وردت في السنة وفيها وصف لله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو سبحانه أهله، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهذا جزم من الشيخ بأن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وهذا لا يعني أنه يقصد زيدا وعمرا، وإنما هي فرقة كما قلنا. وصدق شيخنا الفاضل الشيخ مقبل رحمه الله عندما ذكر في بعض كتبه أنه لما اعترض عليه التسمي بأهل السنة، لما اعترض على تسميته لطائفته باليمن بأهل السنة والجماعة، أي لما هو عليه هو وطلابه في وسط البيئة اليمنية، قال إن هذه التسمية أولا ليست بمبتدعة بل هي تسمية قديمة، ثم إنه يحق لنا في اليمن أن نتسمى بها لأن اليمن بلد غلب عليها التشيع، وما ظهر فيها داع إلى السنة يواجه دعاة البدعة. قال وهي وإن كانت تسمية حقة فإن تسمينا بها لا يجعلنا نتحمل مسؤولية الابتداع والإحداث، بل يحملنا هما آخر وهو ألا يكون المسمى كالمسمى به. وهذا حق الذي يقول حفظه الله، هذا إنصاف، يعني نخشى ألا ينطبق الاسم علينا، وهذا هو الصواب فعلا. فكوننا نقر بأن أهل السنة هم الفرقة الناجية هذا لا يجعلنا نجزم بأن أحدنا جزما على هذا الشعار الطيب، بل نقول نرجو أن نكون من أهل هذا الشعار، فنحن ننتمي إليه ونرجو أن نكون أهلا لهذا الانتماء، لا أننا ننسب إليه بمعنى أننا حجة عليه، لا، فالشعار حجة علينا ولا نعتبر حجة عليه، فأخطاؤنا تنسب لأفرادنا، فالذي يخطئ فلان أخطأ، إنما الشعار لا، الشعار مبرأ من هذا الخطأ، فزلاتنا وأخطاؤنا إنما هي من كسب أنفسنا، أما هذا الشعار فهو شعار طيب، كما أنك إن انتسبت إلى الإسلام لا تزعم لنفسك أنك قد وفيت بما تستحق به هذا الاسم. نعم أنا مسلم، ولا يمكن أن أقول أنا كافر، أنا مسلم وأفتخر بذلك، ولكن هذه النسبة ليست نسبة تشريف لي، أي أنا لا أنتسبها من باب التشريف بمعنى أني أزكي نفسي، لا، وإنما أنا أنتسبها لأن المنسوب إليه حق وهو الإسلام، فأرجو أن أكون مسلما كما يحب الله ويرضى. وكذلك نفس الشيء بالنسبة لشعار أهل السنة، فالمنسوب إليه حق ولذلك ننتسب إليه، فنحن نقول نحن ننتسب لهذا الشعار، وهذا لأنه حق في نفسه، ولكن نرجو أن نكون ممن صدقت عليهم هذه التسمية، لأنها ليست نسبة من باب التشريف والتذكية، بل هي كما قلنا من باب الانتساب إلى حق في ذاته
ونرجو أن نكون أهلا لهذه النسبة. فهذا هو، فإن انتسبت إلى الإسلام باعتبار أنك تنتسب إلى الحق فهذا شيء طيب، فأنت من جملة المنتسبين لهذا الحق. أما إن انتسبت إلى الإسلام باعتبار المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده فهذه تعتبر تزكية لنفسك، بل تقول أرجو أن أكون كذلك. وكذلك إن انتسبت إلى الإيمان بنفس المعنى أنك من جملة المكلفين المخاطبين يا أيها الذين آمنوا فكذلك. أما إن انتسبت إلى الإيمان المراد في قوله الله في قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، لا فهذا يعتبر تزكية لنفسك، بل تقول أرجو أن أكون كذلك. ولهذا فالصواب في مسألة الاستثناء أنه يجوز بقيد ولا يجوز بقيد آخر. يعني قضية هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا لا، المسألة أثيرت بين السلف حتى صارت كالمعركة، فمنهم من قال لا أنا ما أحد يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لو قلت هكذا تصير شاكا والشك كفر. ومنهم من قال بل لا يجوز إلا أن تقول ذلك، لأنك إن جزمت بأنك مؤمن صرت مذكيا لنفسك. والصواب أننا نقول بجواز الاستثناء وعدمه، ولكن هذا بقيد وهذا بقيد، فليس الأمر على إطلاقه. فمن قال أنا مؤمن وخطب أنه ينتسب لجملة المكلفين المخاطبين يا أيها الذين آمنوا فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، ولا يعتبر تزكية لنفسه، لأنه لا يقصد قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لا يقصد هذا، وإنما يقصد يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فهو مخاطب بيا أيها الذين آمنوا، وها هو ربهم يأمرهم بتحصيل ماذا؟ بتحصيل الإيمان. إذن هو مخاطب بيا أيها الذين آمنوا، وإن لم يكن قد حصل ما وجب عليه من إيمان. إذن لما يقول أنا مؤمن دون استثناء بمعنى أنه من جملة المكلفين المخاطبين بيا أيها الذين آمنوا لا شيء في هذا، ولا يعتبر مزكيا لنفسه. أما من قال أنا مؤمن يقصد تزكية نفسه فهذا ينهى عن هذا. في المقابل من قال أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الإيمان الواجب، أي أرجو أن أكون مؤمنا الإيمان الذي وجب علي، فهذا لا شيء فيه. أما من قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنه لا يدري أهو من جملة المؤمنين أم لا، فهذا قطعا يعتبر خطأ، وهو الذي يعتبر من باب الشك الذي نهى عنه أمثال أبي حنيفة وغيره من أهل العلم ممن منعوا أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. إذن هنا المسألة كما قلنا لا بد فيها من هذا التفصيل. فكذلك بالنسبة لأهل السنة، إن كنت أنا من أهل السنة تقصد أنك من المنتسبين لهذا الشعار، نعم هذا صحيح، لأن الشعار حق في نفسك. أما إن قصدت أنك من أهل السنة بمعنى تزكية نفسك لا، هذا لا يجوز، لأنك ما وفيت بما وجب عليك مما يقتضيه هذا الشعار، فكأنك قلت قد التزمت بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، لا هذا منه دخل في قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. أما إن قلت لا الإسلام حق وأنا أنتسب إليه لأنه حق، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكذلك السنة والجماعة حق فأنا أنتسب إليها، لأنه من ابتغى فرقة غير السنة والجماعة فإنه أيضا يعتبر قد ضل وغوى ولن يقبل منه كذلك، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وبنفس هذا المفهوم تقول أنا من أهل السنة والجماعة إن شاء الله، أي ترجو لنفسك أن تكون ممن يصدق عليهم هذه التسمية، فأنت تنتسب إليها نسبة انتماء في الوقت الذي ترجو أن يكون الاسم صادقا عليك، وبهذا ينحل الإشكال، وبهذا ينحل الإشكال. فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل. فقلنا الشيخ اختار كلمة التحريف لأنها أظهر في المراد من كلمة التأويل، فالتأويل يحتمل معنيين، التفسير وهو حق والتحريف وهو باطل، فلذلك استخدم الكلمة التي لا تحتمل وهي التحريف. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. واستصحب معك هذا الأصل دائما في معظم بل في جميع المسائل. ما هو الأصل الذي أقصده؟ هو تشبيه نسبة أهل السنة للفرق بنسبة ملة الإسلام للملل. استصحبه استصحبه فإنه سيحل لك كثيرا من المشكلات، لأن البعض لا يفهم هذا المعنى الذي يدندن به شيخ الإسلام دائما، وهو أن أهل السنة والجماعة بالنسبة لفرق هذه الأمة كالمسلمين بالنسبة لسائر الملل. فهذا المعنى يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، وهو معنى مهم جدا أنك تستصحبه في فهم كثير من المسائل. قال: بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. إذن هنا سنبدأ في الكلام عن الوسطية بمعنى العدل لا بمعنى التوسط بين أمرين أيا كان، أو أيا كان الأمرين، لا. فالبعض كلما وجد أمرين هو يفترض أن أحدهما إفراط وأن الآخر تفريط ويجعل نفسه بينهما، وبالتالي فإن الوسط يتغير من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر ومن حال إلى حال. فهذه المرأة التي لبست تحت الركبة قالت: أنا وسط، وسط بين من ومن، وسط بين المايكرو جيب وبين المخي جيب مثلا، يعني هي جعلت هذا الطويل طرفا وجعلت ذلك القصير فوق الركبة طرفا، وقالت تحت الركبة معقول وسط وخير الأمور الوسط. لا، وسط بالنسبة للواقع، لا من الواقع، ما لا حجة في الواقع، إنما كما قلنا قبل ذلك إذا عرف العدل عرف الإفراط وعرف التفريط. فالوسط هو الذي يعرف أولا، ثم نقول فما تجاوز هذا الوسط يعتبر إفراطا، وما كان دونه يعتبر تفريطا. هذا هو الصواب. فبالميزان تعرف الوسط. فالوسط هنا ليس نقطة التوسط بين أمرين والسلام، لا، الوسط هو العدل، الوسط معناه العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسط هو العدل والحق والصواب، وهو الذي يحدد أولا. فبعد تحديده يقال لمن تجاوز الأمور وتعداها مفرطا، ويقال لمن كان دونها ولمن كان متساهلا فيها مفرطا. فنقول إن أهل إن الإسلام وسط بين الملل، ونقول إن أهل السنة وسط بين الفرق. فالسنة هي الوسط، السنة هي الوسط، ومن تعداها أفرط، ومن يعني كان دونها فرط، فهي وسط بين الغالي والجافي وبين المفرط والمفرط. هذا هو الصواب في المسألة. لذلك يقول: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هذا هو، إذا عرفت أن الوسط في هذه المسألة أن تعتقد في الله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، دون ماذا؟ كما قال الشيخ: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكل كلمة ذكرها في مقابل الكلمة التي في الطرف الآخر، فالتحريف في مقابل التعطيل، معذرة، التحريف في مقابل التكييف، والتعطيل في مقابل التمثيل. لأن التحريف هو دعوى الإيمان بالصفة ولكن مع لي معناها، مع لي معناها. فنحن نؤمن أن الله قال يد الله فوق أيديهم ولكن يد الله هي قدرته، ونؤمن أنه قال يريدون وجهه ولكن وجهه رحمته. فانظروا كيف حرف المعنى وصرفه عن معناه في لغة العرب إلى معنى بعيد دون صارف ولا قرينة، وهذا تحريف، هذا تحريف. في مقابل التحريف التكييف الذي يقول بل نؤمن بهذا كما ورد، ولكننا لا بد من أن نكيف هذا الوجه بكيف معين، وأن نقول لا نعرف وجها إلا بالكيفية الفلانية، ولا نعرف يدا إلا بالكيفية الفلانية، فهو وجه كالوجوه التي نعرفها ولكن ليس مماثلا لها من كل الوجوه، لكنه على الأقل بنفس الكيف، بنفس الكيف، بخلاف ذلك الذي هو الممثل في مقابلة المعطل. فالمعطل ينفي الصفة بالكلية فيقول بل لا يوصف بأنه سبحانه له يد أصلا، يعني ينفي الصفة من أصلها. المعطل ينفي الصفة، عطل الصفة، ما يقول لها معنى ولا ما لها معنى، يقول ما هذا الكلام، ما ينسب إلى الله من أصله. أما المحرفة فقالوا لا ينسب إلى الله بمعنى كذا وبمعنى كذا ومعنى كذا. في المقابل المكيفة الذين أثبتوا اسم الصفة وقالوا لا نعرف كيفا إلا هذا الذي نراه في حياتنا. فهذه هي الكيفيات، وإن اختلفت الحقائق لكن الكيف لابد أن يكون كما نعرف. فنحن نعرف كيفية الوجوه بهذه الطريقة التي نرى بها وجوه الخلق، ونعرف كيفية الأيدي بهذه الطريقة التي نعرف بها، وإن كانت يد الله ليست كأيدي المخلوقين لكنها بنفس الكيفية. أما الممثلة فأصبحوا في مقابلة المعطلة فقالوا بل يد كأيدينا ووجه كوجوهنا، فزعموا أن الله جسم، فزعموا أن الله جسم وجوارح كالتي يعرفوها في الناس، فجسموا ربهم، جسموا رب العالمين. فلذلك التمثيل يفضي إلى التجسيم، التمثيل يفضي إلى ماذا؟ التجسيم. ولذلك قالوا قديما المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما، نعم المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. ولا شك أن المحرف أدنى في ضلاله من المعطل، وأن المكيف أدنى في ضلاله من الممثل، وإن كان الجميع ضالون عن سواء السبيل، المحرفون والمعطلون والمكيفون والممثلون كلهم خرجوا عن الجادة. والمعطلون والمحرفون في جانب التفريط والتقصير، والممثلون والمكيفون في جانب الإفراط والغلو. أما أهل السنة فهم وسط بين الغالي والجافي والمفرط والمفرط، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، كما قلنا الجبرية الذين يقولون الإنسان مسير، والقدرية الذين يقولون الإنسان مخير، وأهل السنة وسط بينهما، فلا يقولون مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل مسير مخير في أن واحد، فهو مخير فيما مكنه الله من أسباب، وهذه الأسباب وراءها أضعافها وأضعافها من الأسباب مما لا تحكم لهم فيه، فهم وإن ملكوا الأسباب في أمر ما فهذه الأسباب وإن ملكوها فلا يمتلكونها إلا بمشيئة الله، وكذلك ما وراءها من الأسباب مما لا يمتلكونه أكبر، فمشيئتهم خاضعة لمشيئة ربهم ولا بد، فليسوا مخيرين مطلقا وليسوا كذلك مسيرين مطلقا، بل لهم مشيئة واختيار، ومشيئتهم واختيارهم كل هذا تابع لإرادة الله ومشيئته. فهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، والجبرية هم الذين يسميهم أهل السنة بالقدرية الغلاة، أي الذين غلوا في الإثبات لدرجة أنهم وصفوا الإنسان الجبرية، وصفوا الإنسان بأنه مجبور على الفعل ما له اختيار. والقدرية هم المعروفون بالقدرية النفاة الذين بالغوا في النفي بدرجة أنهم زعموا أن الإنسان هو الذي يفعل ولا يعني مشيئة ولا إرادة لله في معاصيه وذنوبه، بل هو يذنب وهو يعصي. وبعضهم وصل به نفي إثبات القدر إلى أن قال إن الله لا يعلم المعصية إلا بعد وقوعها، فأرادوا أن ينزهوا الله عن الظلم بزعمهم فوصفوه بالجهل سبحانه وتعالى، نزهوه عن الظلم بزعمهم فوقعوا في أشد مما فروا منه، فوصفوه بأنه لا يعلم إلا بعد وقوع الشيء، وهذا هو الجهل. فالله سبحانه منزه عن الجهل ومنزه عن الظلم، بل هو العليم وهو الحكم العدل. وأواصل بعد الأذان إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وهم في باب وعيد الله بين المرجئة الذين غلب عليهم جانب الرجاء فقدموه وغلوا في إثباته لدرجة أنهم ألغوا الوعيد، وبين هؤلاء الوعيدية الذين بالغوا في الوعيد فأثبتوا الوعيد في حق كل شخص اتصف بما توعد عليه. فالمرجئة قدموا الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فألغوا كل وعيد في حق كل موحد، ألغوا كل وعيد في حق كل موحد، والآخرون أثبتوا كل وعيد في حق كل موحد، وهذا غلط، ليس هذا صوابا وليس هذا صوابا، بل الوعيد مطلق، الوعيد مطلق، إن شاء الله أنفذه في من شاء، إن شاء الله أنفذه في من شاء، وإن شاء سبحانه لم ينفذه في من يشاء كذلك، فهذا أمر مرده إلى المشيئة، وبالتالي لا يجزم بثبوت نص من نصوص الوعيد على أحد بعينه إلا من جزم الله بدخوله في النص. تبت يدا أبي لهب، خلاص أبو لهب انتهى أمره، أبو لهب مات على الكفر يقينا. أما زيد وعمر أحكامهم في الدنيا، خلاص زيد وعمر هؤلاء ظاهرا عندنا ماتوا على الإسلام، هذا عندنا نحن في أحكام الدنيا، وجرجس وبطرس ظاهرا عندنا ماتوا على الكفر، وقد يكون زيد وعمر في الدرك الأسفل من النار، وقد يكون جرجس وبطرس في الفردوس الأعلى، نعم هذا صحيح، لكن أحكام الدنيا كذلك جرجس وبطرس كفار، وزيد وعمر مسلمون، وقد يكون زيد وعمر من المنافقين الباطن، وقد يكون جرجس وبطرس ممن يخفون إيمانهم لا ندري، قد يكونون من هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم إذا سمعوا ما أنزل إليك، يعني ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون هي الآيات التي بعدها مباشرة. أحسنت، وإذا سمعوا ما أنزل إليك نعم إلى الرسول، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فهذا صنف قد لا يظهر لك أنه مسلم، قد لا يظهر لك أنه مسلم، وقد لا يستطيع أن يجاهر بإيمانه. والمقصود أن أحكام الدنيا شيء، كما سبق ذكر هذا الكلام في درس سابق، أحكام الدنيا شيء وأحكام الآخرة شيء آخر، فأنت لا تستطيع الجزم بأن زيدا بعينه وبأن عمرا بعينه ممن دخلوا في نصوص الوحي، كما لا تستطيع الجزم بأن فلانا وفلانا من الكفار بأعيانهم ممن دخلوا في نصوص الوعيد، والكلام هنا عن العين. الذي تستطيع الجزم به أن الكافرين مخلدون في النار، وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأنه لا يدخل الجنة يهودي ولا نصراني بلغه هذا الدين، بلغه هذا الدين، لكن الكلام هنا كله على الإطلاق. أما عندما تتكلم عن النجاشي فتقول لا النجاشي من أهل الجنة، وعندما تتكلم عن أبي لهب تقول أبو لهب من أهل النار، وعندما تتكلم عن فرعون تقول فرعون من أهل النار، وعندما تتكلم عن هامان تقول هامان من أهل النار. يعني تتكلم عن أشخاص بأسمائهم وعيانهم، فهؤلاء الذين جزمت النصوص بأنهم من أهل الجنة نجزموا بأنهم من أهل الجنة بأعيانهم وأسمائهم، والذين جزمت النصوص بأنهم من أهل النار نقول هؤلاء من أهل النار بأعيانهم وأسمائهم. أما ما سوى ذلك فإنه الإطلاق، المؤمنون الموحدون لا يخلدون في النار، والكافرون والمنافقون مخلدون في النار. هذا هو هذا هو. إذن هنا لا بد أن نفرق في هذه المسألة كما قلنا في باب الوعيد وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية هم الخوارج، سموا بالحرورية لأنهم نزلوا مدينة اسمها حرورة فنسبوا إليها الحرورية، والمعتزلة من جهة يعني بل الصحابة كفروهم وبالغوا في الأمر، والرافضة غلوا في علي رضي الله عنه وفي غيره وسبوا بعض الصحابة أيضا وكفروهم، فلا نكون مغالين في إثبات الولاية وإثبات يعني الإيمان للصحابة ولأولياء الله فنقول بعصمتهم كما قالت الروافض، وفي المقابل لا نشتمهم ولا نسبهم ولا نكفرهم كما قالت الخوارج. فالروافض غلوا والخوارج جفوا، وقد يحصل أحيانا يعني جفاء وغلو من جهات أخرى بين الطائفتين، فقد يشتركان في بعض الصفات كتكفير بعض الصحابة، مثلا يعني الروافض كفروا بعض الصحابة والخوارج كفروا بعض الصحابة أيضا، لكن الروافض يمثلون لهم بمن يدعي العصمة لبعض الصحابة رضي الله عنهم، كما ادعوا العصمة لعلي رضي الله عنه وللحسن والحسين، والخوارج يعني نحن رجال وهم رجال وكفروا علي رضي الله عنه. فالكلام هنا في هذه المسألة بالذات المقصود بها في مسألة علي رضي الله عنه، فالروافض اللهو والخوارج كفروه وهو هو، الروافض اللهو منهم من ألهه والخوارج كفروه هو نفسه، فوسط أهل السنة وسط في علي رضي الله عنه، فليس هو بالمعصوم فضلا عن أن يقال بنبوته أو إلهيته، وكذلك لا هو بالكافر الذي زعم الخوارج كفره، هذا طبعا شطط. فعلي رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة وهو رابع الخلفاء، وترتيبه في الأفضلية كترتيب في الخلافة، وليس معصوما رضي الله عنه. ووردت أحاديث في فضله كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع، ولعله أكثر صحابي وردت أحاديث في فضله علي رضي الله عنه حتى الصحيح، يعني من جهة الكثرة الأحاديث الواردة في فضله أكثر من الأحاديث الواردة في حق غيره من الصحابة، وإن كانت الأفضلية هي قطعا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم لعثمان، وهو الراجح من أقوال علماء السنة، ثم علي رضي الله عنه وهو كغيره من الصحابة فضائله كثيرة، وإن وقع من علي رضي الله عنه خطأ باجتهاد أو زلة من الزلات في موقف من المواقف فهذه الأشياء لا تعد شيئا، بل هي قطرة في بحار فضائلهم رضي الله عنهم. فهذه الاجتهادات التي كان منها ما هو صواب وكان منها ما هو خطأ، كما قلنا الخطأ في اجتهاداتهم هي الخطأ في اجتهاداتهم قطرة في بحار فضائلهم رضي الله عنهم، بل هذا ما يزيدهم إلا فضلا وما يزيدهم إلا شرفا، فكما قلنا مرارا من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وهذا موقفنا إن شاء الله مع التنبيه على ضعف الحديث الذي هو حديث الدعاء الطويل ربنا الذي في السماء. وصلني فيه بحثان، بحث من أخينا محمد نادر وبحث من أخينا السيد عبد الصادق حفظهم الله، وبحث أخينا السيد أكثر استفاء من جهة المصادر والعزو. فقد ذكر حفظه الله أن الأئمة الحديث عند أحمد والنسائي في الكبرى وأبو أبي داود والحاكم في المستدرك، وقال الكل يرويه من طريق الليث بن سعد عن زيادة ابن محمد الأنصاري عن محمد ابن كعب عن أبي الدرداء، ومرة عن محمد ابن كعب عن فضالة ابن عبيد عن أبي الدرداء. قال وهذا الإسناد ضعيف جدا لأن فيه زيادة ابن محمد الأنصاري الذي قال فيه البخاري منكر الحديث، وذكر ابن عدي هذا الحديث في كامله وحكم عليه بالنكارة. وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب قال أبو حاتم منكر الحديث أي زيادة ابن محمد، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك، وقال الحاكم في المستدرك زيادة ابن محمد الأنصاري من أهل مصر قليل الحديث. وذكر ابن عدي في الكامل هذا الحديث في ترجمة زيادة، ونقل عن البخاري أنه قال منكر الحديث. أيضا قال روى عنه الليث بن لهيعة ومقدار ما له لا يتابع عليه، وقال الذهبي في الميزان قال البخاري في والنسائي في زيادة منكر الحديث، وأنكره الذهبي في ميزانه، وذكر ابن حبان في المجروحين، وضعف الحديث الشيخ الألباني في المشكاة بسبب زيادة ابن محمد الأنصاري. أخونا نادر محمد نادر حفظه الله أيضا عزى الحديث لأبي داود في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك، أيضا من طريق الليث بن سعد عن زياد هكذا قال ابن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال وفيه زياد ابن محمد الأنصاري. فاختلف الباحثان هل هو زياد ولا زيادة، اختلفا في التاء هل هو زياد أو زيادة، فيه زياد ابن محمد الأنصاري. ولعل أخانا سيد عبد الصادق تأثر بأخينا محمد زيادة ولا إيش؟ هو زيادة ولا زيادة؟ يعني في تصحيح في بعض المصادر، لكن التراجم هي التي تحدث، يعني إذا الترجمة في كتب الرجال هي التي تفصل في مثل هذا، لأن الأسانيد يقع فيها تصحيح قطعا. قال ابن عدي في الكامل سمعت ابن حماد يقول قال البخاري زياد بن محمد عن محمد بن كعب روى عنه الليث بن سعد منكر الحديث. قال ثم ذكر ابن عدي الحديث من مناكيره بهذا الإسناد، وقال في آخر ترجمته زياد بن محمد لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة روى عنه الليث بن لهيعة ومقدار ما له لا يتابع عليه. انتهى كلام ابن عدي في الكامل. وفي التهذيب للحافظ ابن حجر زياد بن محمد، وهذا هو الراجح زياد بن محمد بدون نهاية. قال ابن حجر